الاول لازم اروح كده انا على حمام الساعه 17 واحيان من جهه دمشق. فوزة دمشق تزال من بين المدن وتكون رجمة ردمة مدن عرعير متروكة، تكون للقطعان فتربط وليس مخيف، ويزول الحصن من أفرايم والملك من دمشق وبقية أرام فتصير كمجد بني إسرائيل يقول رب الجنود. الثلاث دور هنا بقى على مين؟ على دمشق. خلوا بالكم بعدها على طول ايه؟ ويكون في ذلك اليوم ان مجد يعقوب يزل، ان مجد يعقوب يزل وسمانة لحمه تهزل. ايه العلاقة بين الاثنين؟ ايه اللي خلاه يتكلم على دمشق ويروح نائل على يعقوب؟ يعقوب اللي هي ايه؟ اسرائيل سنة؟ مملكة اسرائيل اللي هي الكام ست؟ العشرة اللي هي العشرة الأسباط. ما انت حضرتك عندي مملكة اسرائيل العشرة الأسباط، مملكة تانية اسمها ايه؟ يهوذا، ودي كام ست؟ اثنين. ليه يتكلم على دمشق وبعدها على طول بيتكلم على اسرائيل؟ اشمعنى؟ كان في وحدة أو في حلف غير مقدس حلف غير مقدس بين إسرائيل وبين دمشق اللي هي أرام ضد يهوذا كده؟ كأن صداقة السر. هنا ربنا بيتكلم على الخراب اللي هيتم على دول ودول. هنا ربنا بيتكلم في الصحيحين دول على الخراب، دول هيخربوا ودول هيخربوا. ادي اخر صداقة السر، ادي اخر في الاتفاق في السر، ان دول ودول بيخربوا، الاثنين بيخربوا. فبيقول وحي من جهة دمشق، اول جزء في الحلف، اول نص في الحلف غير المقدس. فوجد دمشق تزال من بين المدن وتكون رجمة ردمة. يعني ايه رجمة ردمة؟ كوم حجارة، كوم خراب. يعني عارفين لما يكون في بيت وقع تبص تلاقوا البيت على بعض كده كوم حجارة او كوم ردم. فبيقول وتكون رجمة ردمة مدن عرعير. كلمة عرعير يعني خراب، كلمة عرعير معناها خراب، منقولة زي ما هي من العبري. ففي ناس بيقولوا محتمل تكون في مدينة اسمها مدن عرعير وتكون خراب او تكون متروكة يعني، ولكن الادق انها هي يعني تبني مدن خراب متروكة. ده المعنى الادق، ان مدن ارام هتبقى خراب ومتروكة مهجورة. تكون للقطعان. يعني ايه تكون للقطعان؟ لما نسمع كده ان المدينة بقت للقطعان، ها بالضبط الذئاب والوحوش، ما فيش ناس، فهيجري فيها الذئاب والوحوش وممكن البقر والخيل اي حد عايز يجري يجري. ما فيش بنادمين، ما فيش حاجه مخوفاها. فتربض وليس من يخيف. القطعان موجوده، ادي نتيجه مش عارف المنظر اللي بيترسم هنا منظر ايه؟ مخيف حبتين كده. دي نتائج الخطيه خراب، نتائج الخطيه خراب. على قد ما يكون نتائج القداسه ربنا يحل في هذا المكان وتعم البركه، نتيجة الخطية باستمرار خراب. الإنسان اللي بيعيش في الخطية بيخرب ويخرب اللي حواليه، هو يخرب ويخرب اللي حواليه. بينما إن الإنسان اللي يعيش في القداسة المكان اللي حواليه بارك. افتكروا كده يوسف لما كان في بيت بوتيفار، لأن يوسف بركة، أن ربنا بارك بيت بوتيفار، ربنا بارك بيت بوتيفار. لما اتحط في السجن رئيس السجن حس إن فيه بركة لأنه كان إنسان بركة. أينما حل يصبح هذا المكان ايه؟ بركة. على فكرة البركة درجات، بسميها سنة أولى بركة وسنة تانية بركة. يعني ايه سنة أولى بركة؟ سنة أولى بركة أن يبارك الله في حياتك، ويبارك الله في منزلك، ويبارك الله في أولادك مثلا. لكن سنة تانية بركة دي بركة أعلى. واخدين بالكم ايه سنة تانية بركة؟ انك انت تصبح بركة اينما تحل تبارك المكان اللي توجد فيه، اينما تحل تبارك المكان الذي توجد فيه. والدرجة دي هي درجة مين؟ يوسف. درجة يوسف كده يحل في بيت فطيفار، ربنا يبارك في بيت فطيفار. يحل في السجن، ربنا يبارك في السجن. العكس، الخراب درجات، في سنة أولى خراب. ها؟ إن ربنا يخرب حياة هذا الإنسان. كده؟ ولكن سنة ثانية خراب وثالثة خراب ورابعة خراب. أن محل ما يوجد هذا الإنسان بحل اللعنة. بحل اللعنة. واخد بالك إزاي؟ لأن يبقى مصدر شر ويعلم الشر للي حواليه ويفسد هذا المكان. ويفسد هذا المكان. ففي فرق بين درجات البركة ودرجات الخراب. باختصار عايزين تبقى بركة لازم يبقى فيه حلف مقدس مع الله. عايزين يبقى بالضر الانسان اللي بيبقاش فيه حلف بينه وبين الله هذا فيه حلف بينه وبين الضر بينه وبين الشيطان على طول بيتحول الى خراب. اللي فيه قضية في حياته ومصر ان لا يتخلى عنها يتحول هذا الانسان لخراب. اخذ بالكم؟ ويزول الحسن من أفرايم. أنا هقف قدام كلمة الحسن دي. يزول الحسن من أفرايم. كان في حسن. مين الحسن اللي كان في أفرايم؟ في آية حلوة أوي في زكريا يقول إيه؟ وأكون سورا لهم من نار. سور من نار. يعني ربنا هو اللي بيحمي أولاده. هو اللي بيحاوطهم. هو اللي بيحميهم. ولكن يوم ربنا يتخلى يزول الحسن. يزيل الحزن. هبقى ملطفة. هبقى ملطفة للي رايح واللي جاي. لما يكون الانسان مصر على الخطية الله بيتباعد عن هذا الانسان. ولما يتباعد الله عن الانسان التجربة الطبيعية ان يصبح هذا الانسان ملطفة للي رايح واللي جاي. الشياطين تضرب من ناحية وده يضرب من ناحية. ما مفيش حماية. ما مفيش حماية. ويزول الحزن من أفرايم والملك من دمشق وبقية الأرام فتصير كمجد بني إسرائيل يقول رب الجنود. يعني إيه فتصير كمجد بني إسرائيل؟ مجد بني إسرائيل إيه اللي حصل له؟ ما هو راح. ما هو راح كده؟ زي ما راح مجد بني إسرائيل هيروح مجد أرام. الكل هيزول نتيجة الخطية. المجد اللي هنا راح والمجد اللي هنا راح. انت كنت اتنين مملكة عظيمة. مملكة عظيمة. وارام انت فاكرين ان ارام دي عشان مملكة وثانية ربنا كان سايبهم يعني؟ لو تفتكروا اللي قاري سفر الملوك كويس هتلاقوا ان ربنا لما بعت اليشع قال له روح امسح الملك الفلاني على اسرائيل وامسح الملك الفلاني على ارام. يعني معنى كده ربنا كان واخد باله منها وكان بيحافظ عليها وبعت لها ملوك. فاكرين حاجة دي فاكرينها؟ مسح ملك على ارام. يعني معنى كده ربنا مهتم بدول وبدول وبدول. لما أسور يقع في الخطية ربنا بعت لهم يلوم قال روح لهم توبوا ولا هيخربوا ولا هيتحولوا الخراب. إذا ربنا مهتم بالكل مش شأنهم وشأنين ربنا بالولاد. ربنا ما بيرميش حد. ربنا ما بيسيبش حد. لكن كون إن دولة أو أمة تصر على الخطية هذه الأمة هيحصل لها إيه؟ هتخرب. إذا في فرق بقى ما بين يهودي ووثني. اللي عايز خطية هنا هيخرب واللي عايز خطية هنا هيخرب. ويكون في ذلك اليوم ان مجد يعقوب يذل وثمانة لحمه تهزل. مجد يعقوب. يعقوب اللي انتفان عليها يا اسرائيل. طب وثمانة لحمه دي اللي هي ايه؟ دار واحد كان سنين وملظم كده بشكل حلو. وبعد كده يسيبوا المرض ينحف. هذا اللي حصل يا اسرائيل. كان جيش جبار. أمة غنية. أمة قوية. وبعدين سابها الخراب. ايه اللي فضل منها؟ حاجة نحيفة. نحيفة. هزيلة. يوصفها في الآيات اللي بعد كده يقول ايه؟ ويكون كجمع الحصادين الزرع. وزراعه تحصد السنابل. ويكون كمن يلقي السنابل في وادي رفاين. وبعدها وتبقى فيه خصاصة كنفض الزيتونة حبتان او ثلاث في رأس الفرع واربع او خمس في اسنان المثمرة. يقول الرب اله اسرائيل. البقية. المرة بتاعت الاية اللي ما بتخلصها. اللي هي اللي ايه? البقية. ايه معنى كلام اللي بتسمعوه ده? اولا ايه هو وادي رفاين? وادي رفاين ده كان وادي مشهور عن اليهود بانه بحثين. اول حاجة انه كان بالزرع فيه قمح. وكان هناك قاعدة عند اليهود انما هما بيحسبوا المحصول اللي وقع في الارض ايه? يسيبوه. ليه? عشان يعدي التقيل ياخده. طبعا اللي هيقع في الارض ده قد ايه؟ حاجة بسيطة طبعا كده، كل شوال هيقع مثلا سنبلتين ثلاثة كده. فالوادي ده مشهور ان بعد الحصاد يفضل على الارض شوية سنابل قليلة. فاهمين ازاي؟ لا الوادي ده مشهور بحاجة تانية. الوادي ده ايضا مشهور بان داود ضرب فيه الفلسطينيين ضربة رهيبة وكان مليان قتلى من الفلسطينيين. واخدين بالكم ازاي؟ طب بصوا بقى الحاجتين اللي جنب بعض ايه اللي هيحصل؟ ده النبوه هنا بتقول ايه؟ بصوا الحاجتين دول مع بعض. عشان كده اصل الكلام لازم نفهم ايه وادي رفايم ده. لما تفهم القصتين دول تعالوا افهموا معايا ايه اللي حصل؟ ان ال 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 الاسرائيليين هيتضربوا ضربه شديده في وادي رفايم. وهيبقوا جثث مرميه في الارض. ولكن هيفضل شوية سنابل حية، بقية حية هتفضل موجودة. المثالين منطبقين. هيفضل جزء زي ما كان بيفضل جزء فين؟ في الأرض. مش كده؟ الجزء اللي هيفضل حي في الأرض. وفي نفس الوقت الباقي كله هيحصل له إيه؟ زي الفلسطينيين على ضربة إيد داوود. مش كده؟ آدي وادي رفايم. يبقى معنى النبوة إن هناك ضربة شديدة هيموت فيها شعب بني إسرائيل الخاطي. ولكن هيفضل ايه؟ بقية ربنا هيحافظ عليها اللي هم البقية الكويسة البقية المقدسة. وراح مسبلهم مثال ثاني، عايزين تجيب شجر الزيتون وتنفرها. طبعا الزيتون كله هيقع، لكن يفضل في الفرع ايه؟ زيتونتين ثلاثة. ويعني لو كانت الشجرة متينة قوي يفضل أربعة خمسة. اللي هي الايه؟ البقية. البقية. اقروها معايا ثاني. ويكون في ذلك اليوم ان مجد يعقوب يزل وثمانة لحمه تهزل ويكون كجمع الحصادين الزرع وزراعه تحت بالسنابل ويكون كمن يلقط سنابل في وادي رفايم وتبقى فيه خصاصة كنفس زيتونة حبتان او ثلاث في رأس الفرع واربع او خمس او خمس في اثنان. يعني اثنان فروع. فروع ثمن يعني فرع او غصن في أسنان المثمرة. المثمرة يعني الزيتونة المثمرة قوي يفضل فيها أربعة بخمسة. لكن الباقي كله هيضيع. يقول الرب إله إسرائيل. في ذلك اليوم يلتفت الإنسان إلى صانعه. يعني ما كانش من الأول المفروض يلتفت لصانعه بدل الضربة دي. يعني لازم نستنى لما ربنا يضرب. لازم نستنى لما نضرب. طب ما من الأول ما قبل الضرب من فوق ونرجع لربنا. يعني طب ما ربنا ما أجمل بالنسبة لله ان الكل يقول له يا رب وما فيش على الضرب من الاول وربنا مصدق. في ذلك اليوم يلتفت الانسان الى صانعه وتنظر عيناه الى قديس اسرائيل بعد الضربه فاقه وقال يا رب ولا يلتفت الى المذابح صنعت يديه. اهو اللي كان محزن ربنا من الاول اللي خليه حزين ان هم جابوه وراحوا المذابح الوثنيه ولا ينظر الى ما صنعته اصابعه السواري والشمسات. ايه السواري؟ تمثيل خشب يصوروا بيها الالهة الوثنية بتاعتهم. طب الشمسات احنا قلنا عليها قبل كده. ايه الشمسات؟ الهياكل اللي بيعبدوا فيها الشمس. في ذلك اليوم تصير مدنه الحصينة كالردم في الغاب والسوامخ التي تركوها من وجه بني اسرائيل فصارت خرابا. يعني ايه السوامخ التي تركوها من وجه بني اسرائيل؟ ها؟ وقت قدام بني اسرائيل انت 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 مين هيعرفك؟ ها؟ لا برافو. بداية من ايام اريحة. بداية من ايام اريحة صح؟ خدوا بالكم ان اليهود دخلوا على ارض كنعان كده وكانت وقتها كنعان دي ايه؟ اخر جمال. كانت حضارة كبيرة ولكن اخر حضارة عايشة في الخطية. ربنا امرهم يعملوا ايه فيها؟ يخربوها ما يسيبوش فيها طوبه على طوبه. فلما دخل اليهود الى ارض كنعان دخلوها وهي خراب. فبيقول زي ما دخلتوا ارض كنعان ولقيتوها خراب قدامكم انتوا بلادكم هتخرب واللي هيخش ليها خراب من بعدكم. يعني نفس اللي حصل. انا ليه عاقبت كنعان؟ ما ربنا ما عندوش خير وفقوس. مش كده؟ ربنا ما عندوش الكلام ده. ربنا مش بيعامل كل واحد بوش غير الثاني. كنعان اخطات اتضربت، اسرائيل اخطات اتضربت، واضح؟ ربنا مش هي مش يعني هيفوت لنا كمان انا مش ربنا مش جميل كده اللي بيخطئ من درب. لذلك اليوم تسير مدن والحصينه كالردم في الغاب والسوامس التي تركوها من هدم بني اسرائيل فصارت خرابا. لانك نسيت اله خلاصك ولم تذكري صخره حصنك، لذلك تغرسين اغراسا نزهه وتنصبين نصبه غريبه. نسيت اله خلاصك مخيفه طبعا، لكنها نتيجه طبيعيه ان الانسان اللي بينسى ربنا بيسبق وراء الخطيه. ده طريق طبيعي، طريق طبيعي. طول ما انا حاطط ربنا قدام عينيا او كيف اخطئ واصنع الشر امام الرب، ولكن يوم ما بحسش ان ربنا موجود قدامي يبقى انا اسهل ان اصنع الشر لان الرب غير موجود. واخدين بالكم؟ النهارده الفلسفات الجديده اللي موجوده في العالم يمين وشمال، هذه الفلسفات قايمه على مبدا انا عايز اعمل اللي انا عايزه، مجاش حد يقول لي لا ولا حرام ولا حلال، انا عايز اتصرف زي ما يرضيني. طب اسهل حاجه ايه؟ ربنا مش موجود، ربنا مش موجود، انكر وجود ربنا. لما انكر وجود ربنا خلاص اذا كل حاجه حلال. ما هو ده حل سهل، حل سهل زي المثل الناس بتقوله ومعرفش صحته، ان النعامه لما بتشوف الصياد جاي بتتخدر بدل ما شايفه الصياد يبقى مفيش خطر. بدل ما هي مش شايفه خلاص يبقى مفيش صياد. فما اسهل الناس تقول مفيش ربنا، خلاص اعمل انا عايزه. ما هو مفيش بقى مفيش عامل حساب بعد كده. واخدين بالكم؟ لانك نسيت اله خلاصك ولم تذكري صخرة حصنك. يعني ايه ولم تذكري صخرة حصنك؟ يعني ايه؟ يعني انا كنت حميتي، ما تنسيش بيا. انا ياما حميت عليكم، ياما دافعت عنكم، ياما اديتكم، ياما راعيتكم، ياما حوطتكم بمحبتي. لكن انتوا كنتوا بتقولوا ان اللي محافظ علينا ذكائنا، حظنا، امكانياتنا، سهلوتنا، شطارتنا، ذكائنا، دراعنا، هو ده اللي محافظ عليا. لكن ربنا لا، نسيت الصخره بحسنك، تركت الصخره بحسنك، نسيت ودي خيانه، نسيت النجاح اللي انت فيه لدراعك، نسيت النجاح اللي انت فيه لجمالك، نسيت النجاح اللي انت فيه قوتك، نسيت النجاح اللي فيه لذاتك، لكن نسيت ان انا اللي كنت صخره حسنك. وقتها على طول بدل ما نقول ربنا مش هو اللي بيحميني انا اللي بحمي نفسي، طيب يروح ربنا راكن على جنب وانت بتفضل احمي نفسك. شوف هتعمل ايه؟ احمي نفسك لانك نسيت صخره حسنك، لذلك تغرسين اغراس النزهه. طبعا مش نسيت ربنا وقالت ربنا مش موجود، طالما نسيوا ان ربنا موجود اباحوا لنفسهم انهم يعملوا ما عايزينه. كانت نتيجه انهم غرسوا اغراس نزهه. يعني ايه اغراس نزهه؟ طبعا مش مقصود جناين، لكن المقصود الجناين اللي فيها العباده الوثنيه. كانوا يعملوا جنات ويسموها جنات او فراديس او جناين ضخمه ويحطوا تحت الشجر الضخم بتاعها، يحطوا المعابد الوثنيه. واخدين بالكم ازاي؟ فبما انكم غرستوا اغراسا نزهه، يعني عبدتوا الاوثان لانكم نسيتوا ربنا. طبعا زي ما انا خبيت عينيا مش شايف ربنا بعمل انا عايزه. وتنصبين نصبه غريبه. ايه النصبه الغريبه؟ المقصود بيها طبعا التماثيل او المذابح الوثنيه. يوم غرسك تسيدينها وفي الصباح تجعلين زرعه يزهر. عمالين بتزهروا فيها، عمالين بتغرسوا فيها، عمالين بتنموا في الجناين بتاعتكم، ولكن شوف الكلمه اللي بعد كده، ولكن يهرب الحصيد في يوم الضربه المهلكه والكآبه العديمه الرجاء. على قد ما هتعملوا وطول ما انتوا بعاد عني، طول ما انتوا نسيتوني، طول ما انتوا تعاميتوا عن وجودي وغرستوا اغراض وعملتوا اشياء فيها خطيه وفيها خيانه ليا، مهما هتزرعوا هيطلع ايه؟ خراب. مهما تزرعوا هتكون الثمر خراب. ابعد عن ربنا واعمل اللي انت عايز تعمله، عمر ما هتنجح، عمر ما هتنجح. بجيب شعوب كثيره تضج كضجيج البحر. ده خراب عيد ازاي؟ لان انا بتصور بس انا عايز اقول لكم ان النبي ربنا بيقول له شريط فيديو صحيح بيقول له ايه اللي هيحصل؟ بيعرف ده كده زي ما يكون بيقول هيحصل كذا كذا، فبيشوف الصوره، بيشوف الصوره. دلوقتي بيقول له ان دمشق هتخرب واسرائيل هتخرب، بيقول له كده هتخرب ازاي يا رب، هتعمل ايه؟ بص لقى صوت جماهير ضخمه عماله بتهاجم، شاف كده في صوت الفيديو، شاف كده، فابتدى يوصف المنظر اللي هو شايفه، يقول ايه؟ تزيد صعوب كثيره، مين اللي هيخرب؟ دمشق واسرائيل. جيش مين؟ جيش اشور، كده؟ جيش اشور. يبقى تزيد صعوب كثيره، تضج كبزيد البحر وهدير قبائل تهدر كهدير مياه جزيره. الكلام ده بيتكلم على مين؟ على اشور. على اشور كلمه تهدر كهدير مياه جزيره، انتوا مش متخيلينها، مش متخيل. انا يعني مهما كان حد قال لي من غير ما اشوفها بنفسي كانت صعبه قوي. انا شفتها بنفسي بعينيا، دي منظر مياه يرعب يرعب. يعني هم كان واحد، لو كان واحد قلبه حديد يرعب. فين؟ في الشلالات، شلالات نيجرا في كندا، شلالات نيجرا الميه بتنزل بكميات رهيبه من على ارتفاع حوالي 60 70 متر، 60 70 متر، عاملين تحت بنزلوك باسانسير تنزل لحد تحت، وبعدين ياخدوك في الجبل في نفق ويوريك الميه من ظهرها. اذا قدرت تقف اكثر من 5 دقايق تبقى جدعان، لان هدير الميه شيء مرعب مرعب مرعب، هدير مرعب، حاجه مخيفه مخيفه صحيح. يعني كميات ميه تنزل بملايين الامتار المكعبه في الثانيه، في الثانيه بتنزل من الارتفاع الرهيب ده، المنظر الميه بقى مخيف. فلما بيصور نفس التصوير ده موجود في سفر الرؤيه، انه بيتكلم على صوت ربنا كهدير كهدير. اذا عايز اقول اذا كان التشبيه ده موجود هنا كهدير مياه جزيره، وموجود بنفس الطريقه في سفر الرؤيه على صوت ربنا، يبقى المعنى انه مقابل الخطيه هتسمعه صوت ايه؟ مرعب مرعب، صوت مرعب. الانسان اللي بيعيش في الخطيه يسمع صوت ربنا كصوت ايه؟ هدير مياه جزيره، تخلي النفس من جوه تجزع. ولكن العكس، لو كان الانسان في حاله قداسه يسمع صوت ربنا كنسيم وديع هادئ يلذذ النفس، يبقى عامل زي المزيكا. فرق كبير، هو نفس الصوت نفس الصوت، ولكن بناء على او راجع لايه؟ لنفسيه الانسان. لو هو انسان عايش في الخطيه هيبقى صوت ربنا بالنسبه له مرعب مرعب، ولو انسان عايش مع ربنا يقول له امين تعالى ايها الرب يسوع. تفرق كتير بين واحد لما يسمع صوت الموت يقول لا مش عايز مش عايز، واحد ثاني يقول له امين تعالى يا رب يسوع. امتى يجي؟ فرق كبير من الاثنين، بين واحد بيسمعه كهدير واحد يسمعه كنسيم وديع هادئ. على ما يزع بالظبط كده، اللي عايز يكتف نفسه من جوه قريب ولا بعيد يتحسس صوت ربنا ويشوف صوت ده مخيف ولا صوت ده حنين ولطيف، دي بتكتف جوه فيه. قبائل تهدر كهدير مياه كثيرة. صحيح ان الهدير ده جزء اشهر، ولكن ده في ايد مين؟ في ايد ربنا، كده؟ في ايد ربنا الجيش ده، في ايد ربنا. اذا الهدير ده مش هدير جزء اشهر، ولكنه هدير صوت غضب الله، ده صوت غضب ربنا. ولكنه ينتهرها فتهرب بعيدا وتضرب كعصافة الجبال امام الريح وكالجل امام الجوبعة. الله، ايه اللي حصل؟ ده حصل هنا انقلاب في الايتين دول. في وقت المساء اذا رعب قبل الصبح ليسهم، هذا نصيب ماهبينا وحظ الكالبين. ايه ده؟ دخلت في بعضها الصوره، دخلت في بعضها. هو بيقرا القناه الاولى دخلت معاه قناه ثانيه، صحيح. وهو بيقرا القناه الاولى دخلت صوره القناه الثانيه، فعمل التشويش كاسعيه فراح ضارب الحاجتين في وقت واحد. اللي واخد باله منها يقع فيها كده، هلاقي الصورتين دخلوا في بعض عند اسعيه. ودي طبيعه النبوات. هو هنا بيتكلم الاول على مين؟ بجيب صعوب كثيره تضج كبجيب البحر وهدير قبائل تهدر كهدير مياه جزيره. طب ده صوت مخيف. قبائل تهدر كهدير مياه كثيره، ماشي، ولكنه ينتهرها. قبل كده كان بيقول هنخليها خراب، دلوقتي ينتهرها طب ادورها ازاي؟ مين هيقدر يحل المشكله دي؟ لما مات 185,000 الصوره دي لما مات من اثور 185,000، بس الصوره الثانيه اللي مات فيها 185,000 دي كانت مع مين؟ مع يهوذا، مع حزقيا الملك ويهوذا. لكن الصوره الاولانيه اللي فيها خراب دي على مين؟ على اسرائيل. عشان كده بالظبط انا متصور اسرائيل كده قاعد بتفرج ربنا بيقول منظر. بس بقى ايه؟ خطيه اسرائيل البشعه وخطيه ارام البشعه وخطيه دمشق وخطيه السامره. طب هتعمل ايه يا رب؟ قال له انا هنتقم، انا هضرب، انا زي هدير الميه، انا زي. طب يا رب هتعمل ايه تاني؟ قال له انا شوف كانت الجيوش دي كلها انا هحركها عشان تخرب الاماكن اللي بتتحداني. كانت الجيوش دي كلها انت بتستنى يا رب، استنى. طب الجيوش دي ايه مسارها بالنسبه لي؟ انا قاعد في يهوذا هنا، هتعمل ايه؟ قال له استنى بس، هتيجي حواليكوا وهيبقى صوت بديد ولكن هتطلعوا الصبح مش هتلاقوهم. شفت الصوره شايفها ازاي؟ هقولها تاني. هو بيتطوق لكن ربنا بيحكي له على ارام وبيحكي له على اسرائيل. فقعد عمال بيحكي له بيحكي له ده هيحصل وهيحصل وعمال بيوريه المناظر. جه فخم ضخم وجيزه شايفه جاي داخل هادم وعمال يخرب في دمشق ويخرب في السامره ويمسحهم من الوجود ويخليهم رجله خراب ويخليهم قرعير ومش عارف يعمل فيهم ايه. وبعدين انا طب انا بجيزه داخل عليا جاي انا شايفه كاب دول وجاي على يهوذا. قال لي طب استنى هو فعلا جاي على يهوذا اصل انا اتخذ هو جاي على يهوذا فعلا ما تضطربش بس انا هخليهم كالايه؟ كالعصافه في الريح زي ما يكون ورق شجر خفيف وناشف زي تريح فيه وبتعمل فيه ايه؟ تطرده انا هطردهم لك. اسمع بقى الكلام اللي قاله ولكنه ينتهرها ينتهرها يخف فيها فتهرب بعيدا وتطرد كعصافه الجبال كعصافه الجبال ولا الجبال كعصافه الجبال امام الريح وكالجل امام الزوبعه. الجل اللي هو حاجه محروقه وخفيف في الوزن خالص بعد ما تحاول ما تهسى فايدي شايف هوا كده تروح مدورها بعيد. اسمع بقى الكلمه دي في وقت المساء اذا رعب. في وقت المساء اذا رعب وده اللي حصل فعلا بالنسبه لجيش اشور. احنا ما نعرفش ايه اللي حصل لهم، ما نعرفش ايه الرعب اللي حصل لهم بحيث ان مات 185,000 ليله ما حدش عارف. لكن ده كان يعني اكيد ليله ايه؟ مرعبه. ولا واحد قاعد جنبه بص لقى 10 من اللي حواليه ماتوا يطلع يجري زي المجنون رعب. طب دول ماتوا ازاي؟ طب انا صح ليه؟ انا موت كده يطلع يجري زي المجنون ده العصابه. واخدين بالكم؟ قبل الصبح ليسهم مش كده؟ هذا نصيب ناهبينا. اشعياء راح مطمن قال بس اللي جايين ينهبونا اهو ده نصيبهم وهذا حظ سالبينا. هذا نصيب ناهبينا وهذا حظ ايه؟ سالبينا. اطمن اشعياء قال اتقي يا رب خلاص انا شفت الصوره. اللي جايين ينهبونا اهو هيطلعوا زي الجل هيطلعوا زي العصافه في الريح ولا ليه قيمه. اتقي يا رب انت حلت لنا مشكله. بدل ما هيخرب ارامه اسرائيل انا احنا خلاص لان احنا نفضنا من الموضوع مش فاكرين قوي. انت بتصحى ده اتفهم ولو اني الحقيقه انا ببص للصحبة انا عايز اربط بيني وبين اللي جاي. انا ببص للصحبة بس اخرى انت فهمتوها كده خلاص. فمش هلخبطكم لو قلت لكم ان هناك راي اخر. الراي الاخر عباره عن ايه؟ الراي الاخر ان هذا الكلام بيتكلم على الايام الاخيره في عده اماكن في الكتاب المقدس. اذكر منها بالتفصيل بعض اصحاحات اشعياء وبعض اصحاحات من حزقيال 38 39 بالذات واصحاح 16 سفر الرؤيا اللي بيتكلم على معركة هرمجدون الأخيرة. أنت كنت فاكرين الكلام ده لما كنا اتكلمنا على سفر الرؤيا. لما بنحط الكلام ده على بعضه بتصور أن هناك معركة في الأيام الأخيرة. ده تصور خاص يمكن أقدر أثبته معاكم أو ما أقدرش أثبته ولكن ده تصور شخصي خاص. بتصور إنه في الأيام الأخيرة هيحصل معركة ضخمة جدا على حدود اسرائيل. في الاول هيحصل ان اسرائيل دي موجوده في زكريا نفس الكلام في زكريا متاسف ما موت زكريا ايضا، هتلاقوا ان الكلام ده كله بينصب على معركة ضخمة هيموت فيها اعداد رهيبة 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 لجيوش جاية تحارب اسرائيل. ولكن هيحصل فيها يعني رعب بالنسبة لاسرائيل، هيحصل فيها رعب لاسرائيل، هيبهدلوهم في الاول، هيبهدلوهم في الاول، وبعدين تتقلب الآية ويبتدي جزء من اليهود اللي فاضلين يؤمنوا بالمسيح ويكون هو دي نهاية اليوم. وهذه المعركة موجودة، محدش فينا عنده تصور واضح لما سوف يحدث بالظبط، محدش يقدر يجزم ايه اللي هيحصل، ولكن هذا احساس موجود هتلاقيه في عدة اصحاحات الكتاب المقدس ان في معركة ضخمة هتحصل. قد تكون المعركة اللي حدثت او قد تكون حتى بعد 385,000 تكون نموذج للي هيحصل، ان الجيش اللي هيضرب في اسرائيل وهيضرب فيها، انا ما يهمنيش اسرائيل دلوقتي خدوا بالكم، لا انا يهمني اسرائيل كشعب لله. حاليا النهارده اسرائيل من شعب الله، وده ايمان الكنيسه، دي من شعب الله، ده شعب منبوذ. ليه؟ لانهم الشعب ده نمرة واحد عشان يبقى كلامي واضح، هذا الشعب اللي بنى مجده الحالي على قديم امريكا ده ضد الايه اللي بتقول ملعون من اتكل على زراع بشر، دول النهارده قايمين وقائمين. لو امريكا النهارده قالت لهم ماليش دعوه بيكم هيتاكلوا، لا مش هو ده، مش هو ده شعب الله، اسف شعب الله بيقول ملعون من اتكل على زراع بشر. نمرة اثنين، شعب الله، شعب الله ما اصبح مرتبط بمكان محدد، الكلام ده غلط، الكلام ده كان زمان. ليه ربنا كان قال لهم تقعدوا في اورشليم اورشليم العاصمة بتاعتكم؟ عشان يجي المسيح، لكن بعد ما جاء المسيح في اورشليم الموضوع انتهى. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، ايه كانت اهمية اورشليم انها تكون عاصمة وفيها الهيكل؟ ايه اهمية دي؟ ان كان لو عبدوا في اي مكان هيعبدوا الاوثان، فكان ربنا لازم يحوطهم ويحصرهم جوه مكان عشان ما يتقلبوش من الشعوب الوثنية اللي حواليهم ويعبدوا الاوثان. لكن النهارده ربنا هيرجع لهم يعبدوا في مكان واحد عشان تعبدوا الاوثان، موضوع بقى الاوثان موضوع عاد عليه الزمن، محدش بيفكر انها تبقى الاوثان، واخدين بالكم ازاي؟ فموضوع ان اسرائيل توجد في مكان ويبقى ليها ارض ميعاد، الكلام ده مرفوض كتابيا، هذا الكلام مرفوض كتابيا. نمرة واحد. نمرة اثنين، ما هماش شعب الله، ولكن في وعود لشعب اسرائيل ان هناك بقيه، ودي النغمه بتاعت أشعياء، أن هناك بقية، وهذه البقية سوف تؤمن في آخر الأيام. هتؤمن إزاي؟ ده مجرد تصور خاص، أنا هقول إيه؟ قد يكون غلط، قد يكون صح، مع التصور خاص. إن نتيجة هذه المعركة الضخمة اللي هتحصل، وهيكون وقتها هما تابعين للمسيح الدجال زي ما قلنا في سفر الرؤيا، لو هما تابعين للمسيح الدجال ومؤمنين بيه، يبقى دافع علينا بقى قصاد الجيوش دي كلها. يبص بقى الجيوش دي ضربتهم لما عانتهم، وتبان مثال للركب. زي ما بيوسف في الرؤية يقول له انت المسيح، انت اللي كنت هتدينا ملك العالم، انت طلعت الدجال. ده صح، المسيح اللي احنا طلبناه في يوم من الايام هو المسيح الحقيقي، ويكون بإيمانهم بالمسيح الحقيقي هو ده وضع حد لنهاية هذا العالم. انا متصورها كده، انا متصور الصورة هتمشي كده، واخد بالكم ازاي؟ ان في حرب هتحصل على باب اورشليم، الحرب دي مش هتحصل الا لو وجد المسيح الدجال فعلا، ولو وجد المسيح الدجال ويجي يحاربه هيجي يحاول ينصره وما يقدرش، لانه اضعف من النهايه اللي يرسمها ربنا. ولو حصل كده فعلا يبتدي يؤمنوا هم بالمسيح في اخر الايام، وهنا يجي المسيح في مجيء الثاني. هيعمل الهرمونه دي عشان كده يؤمنوا بيه في الاول، لحد ما تيجي المعركه دي اعتقد انها هتبقى دي نهايه كل شيء. هيقول ده فين الدفاع، فين قوتك؟ عشان اصل المشكله ايه؟ ان هم منتظرين من يوم المسيح، هم رفضوا المسيح ليه؟ هم عايزين المسيح يدي لهم الملك الزمني، فلما هيجي المسيح الدجال ويدي لهم الملك الزمني يقول هو ده المسيح. لكن لما يجي يتكبس بقى وما عرفش يحميهم قصاد الهجوم اللي موجود، يقول لك انا هنتبس، ويبتدوا يؤمنوا ان المسيح اللي راح الاول هو المسيح الحقيقي. ده سيناريو في ذهني، محتمل يكون صحيح، محتمل يكون غلط، لكن ده سيناريو للاحداث الاخيره في الايام الاخيره في ذهني من واقع القرايات، ما اقدرش اثبته او اقول لكم انه اثبات 1-2-3 والا ابقى بضحك عليكم. يعني ما فيش نبوات واضحه بتقول هيحصل كذا، لا ما فيش حاجه كده. ولكن انا بقرا تصور من تجميع القرايات اللي واحد قراها سواء هنا في النبوات عهد قديم او في الرؤيا. محتمل زي ما بقول انا ما حدش يقدر يجزم بشيء. ولكن في تصور عام وتلاقوه في بعض التفاسير ان معركة او موضوع اشور ده هيتكرر تاني. موضوع اشور ده هيتكرر تاني. حتى في 150,000 دي هتتكرر تاني. ولما اسمع كلمة دجيج شعوب كثيرة تضج كدجيج البحر بتصور ان ده الفترة اللي هتحصل في الايام الاخيرة. ان دجيج شعوب جاية للحرب. ولكن بعد ما تضرب الكلام ده هتشوفوه طبعا في شكل ساعة هذا القارن بين كل الاسفار نعملها مرة لوحدها. نمسك الحسوال مع اشعياء مع زكريا مع الرؤية نخليها مرة لوحدها ونشوف الكلام ده كله بيقوله. لكن هتحسوا ان في معركة هتتم والمعركة اللي هتتم دي نتيجتها انتصار لشعب ربنا مش اليهود. هرجعوا مش اليهود انا يهود مش شعب ربنا. ولكن انتصار لشعب ربنا امتى؟ لما دول يؤمنوا بالمسيح. لان عايز اقول صراحه بينكم لان بولس الرسول قال بوضوح في روميا واحنا شفناها في روميا ان اليهود هيؤمنوا في اخر الايام. بس اليهود مين؟ البقيه احفظوا الكلمه دي البقيه. الباقي كله هيروح في وادي رفايم لكن هيفضل في الاخر عنده ايه؟ بقيه هي اللي هتؤمن. ولما البقيه دي هتؤمن هيجي المسيح من بيتها. اكيد اللي هيخلي الجيوش دي كلها تتجمع دي حرب كبيره ضخمه. اكيد ما هي معركه مش سهله. يعني لما الواحد يسمع اخبار ده بيقولوا في السجن في الحيوان يقولوا ان الجثث هتقعد تصيف عليها الطيور صفر صفر. حاجه من الوصف للجثث في الحيوان مخيف جدا لهذه الحرب. واخدين بالكم؟ نكمل بقى الصفحه اللي بعد كده. اللي صح اللي بعد كده برضه فيه رأيين. 8-5 ده بس حاجة؟ ها؟ طلبتكوا؟ اللي صح اللي بعد كده فيه رأيين من أول هقوله. هقولكم الرأيين وكل واحد فيكم حر ياخد الرأي اللي هو عايزه. بيقول يا أرض حفيف الأجنحة التي في عبر أنهار كوش. لحد هنا نقف. ايه كوكو؟ الحبكة كده؟ طيب التفسير الاول بيقول فعلا ان كوش هي الحبكة. اخذين بالكم؟ والتفسير ده هتلاقوه موجود في الكتب الموجودة في السوق اللي بتتكلم على التفسير. في كتب ابونا لوقا في مدرسة اسكندرية بيوصفها على انها الحبكة. في تفسير اسمه السنن القويم بيقول ان هي الحبكة. في تفسير متى هنري وده من التفسيرات الكبيرة عالميا يعني بيقول ان هي الحبكة. ولكن في تفسيرات جديدة بتقول لا الكلام ده بيرمي الى بعيد قوي. وهقول لكم الرأي ده في اخر يعني مش هقوله في الاول هقوله في الاخر. هركز الكلام على انه حدث ماشي. وفي الاخر بقول لكم كلمتين هم بيقولوا التفسيرات الجديده بتقول. وما فيش مانع ان يكون زي ما احنا قلنا النبوات مجسمه بيبقى ليها كذا معنى. واخدين بالكم؟ يعني ممكن تمشي ممكن تمشي كده. انا دايما بشوف النبوات انها عامله زي الكريستال. قلت لكم الكلام ده قبل كده. مش بس النبوات ده كل ايات الكتاب المقدس عامله زي الكريستال. في فرق بين الكريستال وبين الورقه. الورقة لما تشوفها بالوش كده هو ليها منظر. لكن لو ارجعت في اي اتجاه تاني مش حد كده ده الحاجة المسطحة. لكن الحاجة المجسمة زي الكريستال كده لما اجي ابص لها كده هي منظر جميل جدا. لكن لو ابص لها كده لها منظر تاني. لو ابص لها كده لها منظر ثالث. الآيات بتاعت الكتاب المقدس هتلاقيها مجسمة وليها اشكال مختلفة. النهاردة انا حزين ابص للآية دي الاقي حاجة تفرحني. النهاردة انا خاطي وبعمل خطية ومنغمس في خطية ابص الآية كده اهو على الآية دي بتتوج بتخوفني بتخليني اتوب. واخدين بالكم؟ مرة تانية ابقى في حالة قساوة على المسيح ابص الآية دي كده نفس الآية ابص لها كده الاقي المسيح ينزل دمعتين من عينه. اقول ايه ده؟ المسيح بعيط على فهمي يوم قلبي اللي عامل زي الحجر يبقى يمين ويبقى طري في قدرة هنا. الآية نفسها ليها اشكال كتير. ادي تجسيم الآية. عند كده ممكن لما تسمعوا في تأملات الأداء ألاقي الآية كل واحد بيتأمل بشكل. بحسب الشخص. وبعدين المعاني كتير تروح مجسمة الايه المعنى. واخد بالكم؟ واحد بيبصلها من الناحية دي وعمال يوصف يوصف خلاص كده اقتنعت كده. اروح لواحد تاني الاقيه بس من الناحية وعمال يوصف 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 حسب ملامس قلبه. لما بجمع الاراء كلها والتأملات كلها بطلع بمعنى مجسم للآية. لما هنبص الاصحاح ده هوريكم ان ممكن ينطبق على نفس الكلام. يا ارض حفيف الاجنحة. طب ليه سماها حفيف الاجنحة؟ قال لان الجيوش بتاعت الحركة كانت ضخمة جدا وربنا فعلا في حزقيال مثلا يشبه ملك اشور بالنسر العظيم الذي له جناحين في منتهى العرض عريضين. ليه؟ لانه عمال بيطير وبيتسع الارض قدامه. فمش بعيد اطلاقا ان كلمة هنا يا ارض حفيف الاجنحة بتتكلم عن ملك كوش الملك المرعب. وهل فعلا كان ملك كوش كده؟ اه نسمع ان ترهاقة كان الجيش بتاعه مليون بأرقام مش موجودة في العصر الحديث. ولكن ترهاقة كان عنده مليون وكان اكتسح الارض قدامه وغزا مصر. وقتها كان كوش مستعمرة مصر وكان الملك اللي موجود ملك كوشي. واخدين بالكم ازاي؟ فما تبصوش على خالص انها تاريخ صغير، لا دي كانت مملكة ضخمة وفتحت حتى مصر نفسها. طيب يا ارض حفيف الاجنحه التي في عبر انهار كوش. طبعا هنا الانهار تبقى انهار النيل زي نهر النيل وبقيه الانهار اللي موجوده هناك. المرسله رسلا في البحر. مرسله رسل منين؟
ثانيه ان السحاب هو اللي بيسقي الارض بالمطر، مش كده؟ هو اللي بيسقي الارض بالمطر، بيسقي الارض ويطلع الزرع. مش هو ده عمل ربنا انه يعطي حياه؟ وهو المطر اللي بيعطي حياة للأنهار وللزرع والشرب، هو اللي بيعطي حياة. الله مصدر الحياة، فهو المتساني المتعالي على الأرضيات مصدر الخيرات لأنه صانع خيرات. هذه معنى السحاب باختصار، مش عايز أطول في الكلام. ولكن أيضا القديسين يشار لهم بالسحاب، مش بس حضور الله، لأن ربنا بيكون موجود حواليه محاط بالملائكة والقديسين. فأيضا الملائكة بيشار ليهم بإيه؟ بالسحاب. والقديسين يشار ليهم بالسحاب. حد يفتكر آية بنقول من القديسين فيهم سحاب؟ إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه فلنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. كلام ده قاله بولس الرسول في رسالة العبرانيين أصحاح 12 بعد ما ذكر مجموعة من رجال الإيمان، فلان وفلان 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 وفلان، دول الجبابرة بتوع العهد القديم، دول رجال الإيمان. إذ لنا سحابة من الشهود، يبقى معنى كده إنه قال على القديسين إنهم أيضا عبارة عن سحابة. إذا السحاب يشير أيضا للقديسين، لأن حتى القديسين لما بيبقوا قديسين هو بيبقوا قديسين ليه؟ الله قدوس بطبعه، ولكنه لما بيقدس إنسان هذا الإنسان يتسامى ويرتفع عن الارضيات. واخدين بالكم؟ ام يصبح ايه؟ قديس. ام يصبح قديس لانه هيتسامى عن الارضيات، ام يصبح اسمه قديس. لكن برضه لسه معناه ايه؟ سحاب، لسه متعالي، او مفهوم ان هو متعالي عن الارضيات مرتفع، راتب يبقى اسمه قديس لانه متعالي عن الارضيات. ادي معنى ان ظهور سحاب مع مجد الله. فلما اجي اقول هنا هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة، الكلام ده هاخده بالمفهوم الاولاني او بالمعنى الاولاني، ان السحاب بيحيط بالله باستمرار في ظهوره. لا، ده السحاب يحيط بالله في ظهوره لسبب اخر مهم جدا، اللي هو ايه؟ لو يوم الشمس طالعة من غير سحاب، حد يقدر يبص في نور الشمس؟ عينه هتتحرق. لكن لما يكون السماء مليانة سحاب اقدر ابص في الشمس كده وايه؟ وعيني ما حصلهاش حاجة، مش كده؟ اهو ده برضو معنى اخر، ان السحاب بيحوش عني مجد الله، لاني لو شفت الله في مجده هتحرق. طب السحاب ده يعمل ايه؟ يمرر جزء من مجد الله على قد ما انا احتمل، على قد ما انا احتمل، واخد بالك عشان ما تحرقش واموت. فبيديني جزء على قد ما اقدر. ادي معنى السحاب اللي بيصاحب الله دايما. وكان في العهد القديم نلاقي دايما فيه ايه كمان غير السحاب؟ نلاقي حاجة تانية، حد عارف؟ غير عمود النار، دخان. دايما نسمع في العهد القديم دخان، بس في صيف الرؤية مفيش دخان. ليه؟ الدخان يشير لايه؟ اكتر من ان هو يشير لحجب مجد الله، لكن يشير للغموض. الغموض في العهد القديم كان فيه غموض اكتر، ما حدش كان عارف ربنا بيعمل ايه، ولا حد عارف ولا حد فاهم. اتضحوا حيوانات، ما احناش عارفين بنذبح الحيوانات دي ليه. اللي يعمل خطيه يروح ياخد حيوان يذبحه، طب ده ليه يا رب؟ تسمع كلامه بس، تسمع كلامه بس، دخان، ما احناش فاهمين بنعمل ايه، الناس مش فاهمه بتعمل ايه. وعشان كده كان دايما لما بنعمل مقارنات بين زهورات العهد القديم وزهورات العهد الجديد، نلاقي زهورات العهد القديم فيها دخان، لكن زهورات العهد الجديد ما فيهاش دخان. اقصى حاجه اشوفها سحاب، لان ما اقدرش اشوف مجد الله النهارده انا في الجسد، ما اقدرش اشوف مجد الله، ما احتملوش. واخدين بالكم؟ ادي معنى السحاب اللي بيصاحب الله باستمرار. وحي من جهه مصر، فوزن الرب راكب على سحابه سريعه وقادم الى مصر. قادم الى مصر اللي انتوا شايفينها مركز للجبروت، مركز للقوه. ربنا هيجي لها في سحاب، يعني هيجي لها في مجده، هيجي لها في عظمته. لما هيجي لها في عظمته، الاوثان بتاعتها، فخرها وعزها ومجدها وقوتها، هيحصل لها ايه؟ تترتجف اوثان مصر من وجهه. يا النهارده اللي حضر درس الصبح، سمعتوا القصه بتاعت الصبح بتاعت يوستينا؟ سمعتوها؟ القصه دي اصلا مأثره فيها قوي. قصه تخلي الواحد، انا مش هقول يتكسف، ولكن هقول على الاقل نشعر ايه الامكانيات اللي ممكن ربنا يديهاني. احنا مش حاسين ايه الامكانيات اللي ربنا ممكن يديهاني، مش حاسس بيها. اسمعوا كده قصه ببساطه، هقولها باختصار. كاهن وثني اسمه كبريانوس، واخدين بالكم؟ كاهن وثني بيشتغل مع الشياطين ويحضر شياطين ويعمل عمل ويفك عمل ويخلي البت دي تحب الواد ده والواد ده يحب البت دي، الشغلانه معروفه دي، واخدين بالكم ازاي؟ فجه شاب بيحب بنت اسمها يوستينا، بنت مسيحيه. فالبت قالت له لا، انا هجوز المسيح، هترهبن. تترهبني؟ راح للكاهن الوثني قال له دي شغلتي ولا همك، ده انا هجيبها لك هنا على ملا بيزهر، على ملا وشها هتجي لك هنا. وراح جاب الشياطين بتوعه، قال لهم تجيبوا لي البت دي هنا. حاضر يا فندم. وفضلوا شغالين اسبوع بحاله، رايحين جايين، يقولوا مش قادرين نخش. قال لها ليه؟ بتصلي؟ تصلي؟ وهي دي انتوا عاجزين ان كنتوا تخشوا كمنها بتصلي؟ يقولوا له مش قادرين نخش. جالهم في اخر الاسبوع، قالوا انتوا كسفتوني فلحتوني، الواد زمانه جاي، لو ما كنتوش هتجيبوا يوستينا هنا انا هعمل مسيحي. اذا كنت انتم مش قادرين على واحده من اتباع المسيح، انا هروح له، ده اشوف ده مين بروح له. كبير الشياطين زي ما بتقول القصه قال لهم لا، انا احنا هنفزم ازاي؟ راح جاب شان صغير من عنده، قال له تزيى بشكل يوستينا. راح لبس شكل يوستينا وهدوم يوستينا ودخل قدام الشاب، واخدين بالكم ازاي؟ فالولد الكتاب بيقول كده، الكلام ده بيقول ايه؟ ان الشيطان ممكن يظهر في شكل ملاك نور. اذا كان ممكن، ده بولس الرسول بيقولها، اذا كان الشيطان ممكن يظهر في شكل ملاك نور، يبقى صعب عليه انه ياخد شكل يوستينا؟ لا مش مشكله. اخد شكل يوستينا راح داخل، فالولد من فرحته قام قال لها يوستينا، راح محروق وطلعت منه ريحه معفنه، واخدين بالكم؟ فكبريانوس قال هذه الفضيحه، اسم يوستينا يحرق الشيطان اللي انا بعبده؟ راح عمل ايه؟ مسيحي، واصبح الاسقف كبريانوس في تاريخ الكنيسه. اسم يوستينا حرق الشيطان، واحنا لحد النهارده نقول الشيطان شاطر. مش كده؟ مش حاجه تكسف؟ مش حاجه تكسف؟ اسم يوستينا حرق الشيطان، لانها واقفه بتصلي، لانها واقفه بتصلي، اسمها حرق الشيطان، واحنا مش قادرين نصدق ان المسيح اداني سلطان ان انا ادوس الحيات والعقارب بكل قوه العدو. مش قادرين نصدقها، مش قادرين نحس بالقوه اللي ادهاني ربنا، مش حاسس بيها، مش حاسس بيها. فضلنا ضعاف زي ما احنا. اذا كانت يوستينا حرقت اسمها حرق الشيطان، امال ربنا نفسه يعمل ايه؟ يعني الايه دي تعتبر انها حتى ايه ضعيفه قدام مجد ربنا. ضعيفة، انتوا زعلانين لما اقول الآية ضعيفة؟ الآية ضعيفة قدام مجد ربنا الحقيقي. ليه؟ لأن لما بعبر عن مجد ربنا باصطلاحات بشرية، مهما كانت الاصطلاحات البشرية فهي ايه؟ ضعيفة. لما اجي اقول ترتجف الاوثان امام مجده، طبعا ترتجف. اذا كانت ارتجفت قدام اسم يوستينا واتحرقت، وما الاسم قدام هو تبقى ايه؟ وما قدام هو تبقى ايه؟ ده الاصحاح عايز يروني انتم متكلين على مين؟ على مصر باوثانها؟ طب شوفوا انا اقدر اعمل ايه في اوثانها. الصورة دي ربنا بيرسمها لولاده. انتم متكلين على مين؟ سايبيني ورايحين لمين؟ فترتجف اوثان مصر من وجهه، ويذوب قلب مصر داخلها من الرعب. واهيج مصريين على مصريين، فيحاربون كل واحد اخاه وكل واحد صاحبه، مدينة مدينة ومملكة مملكة. وده اللي حصل فعلا نتيجة ان اشور ضربت مصر، قسموا مصر 12 مملكة. ده اللي حصل بعد النبوة دي، حدث هذا فعلا، ان مصر اتقسمت 12 مملكة ب 12 ملك، وشغلتهم بيضربوا في بعض ويحاربوا بعض. تاريخيا سمعنا كده، ان مصر اتقسمت 12 مملكة يضربوا في بعض، فبقوا فرجة للرايح واللي جاي. فربنا بيقولوا اتفرجوا، دول اللي انتوا كنتوا معتمدين عليهم، دول هيسندوكوا، هم دول. وهيج مصريين على مصريين. فيحاربون كل واحد اخاه وكل واحد صاحبه، مدينة مدينة ومملكة مملكة. وتهراق روح مصر داخلها. يعني ايه تهراق روح مصر؟ عارفين لما مثلا واحد محكوم عليه بالاعدام، واخدين بالكم، قاعد في السجن وعارف ان اليوم ده جاي جاي، وبعدين في يوم يسمع صوت ايه؟ زيطة من بره. وانا بتصور كده المسجون ده المحكوم عليه بالاعدام سمع صوت من بره، المأمور جاي مش عارف ايه. لا، ومين الراجل ده؟ اول ما يحس بصوت التبة وفتحة الباب يحصل ايه جواه؟ بيموت من جلده، مش كده؟ يبقى عارف ان معاه تنفيذ الحكم. اهو الشعور اللي بيشعر بيه ده اسمه تغراق روحه. روحه بتضيع، يلاقي نفسه ركبه مش شايلاه. واخدين بالكم ازاي؟ يلاقي ان قوته، المفروض الراجل ده مثلا كان سفاح دبح له 30 40 واحد. الراجل السفاح اللي ما كانش بيخاف من حد ده يجي على غفله ويصبح ايه؟ ارنب بيصبح اقل. ده يبقى بيضيع خالص. يبقى مش الارنب لما بيخاف بيجري، ده مش قادر حتى يجري، بيجروه جر. ادي التهراق روح من الرعب، من الرعب. احنا لما بنسمع صوت الرعد او نشوف الظواهر الجويه بتاعت العواصف والحاجات دي مرعبه. انتوا ما شفتوش حاجات زي كده في مصر، ما شفتوهاش. لكن في مره كنت في امريكا، وبسأل فرق بين كلمتين، يعني مش هبيشكوا بيهم بس الاثنين معناهم اعصار. فبسأل راجل امريكاني بقول له ايه الفرق بين الكلمه دي والكلمه دي؟ قال لي لا ما تجيبليش صوره الموضوع ده خالص. فقلت له ليه؟ قال لي دي حاجه مرعبه جدا، ولما بيحصل ده بيبقى ده اسمه تورنيدو عندهم هناك. فبقول له ايه التورنيدو ده؟ يعني ايه الفرق بينه وبين الاعصار اللي احنا عارفينه يعني؟ قال لا، تورنيدو دي حاجه مخيفه جدا، ده بيخلع الشجر، بيشفطه من الارض، بيخلعه من جدره ويطيره، بيشفط البيوت، بيعمل تفريغ هو البيوت، يطبق البيوت. فقعد يوصف لي بيعمل حاجات مرعبه فعلا. فقلت له بصراحه انا نفسي اشوفه. لما بقولها بضحك يومها بقول نفسي اشوفه، هشوف ده ايه اللي بيحصل ده. قال لي ما تقولش الكلمه دي لان حاجه مخيفه جدا. تاني يوم قاعدين بنتفرج في التلفزيون فلاقينا اعلانات، هو راجل قال لي ده لما بيحصل حاجه زي كده يبتدي ينبهوا عنها في التلفزيون انه هيحصل ده عشان خاطر له اجراءات. فقلت له اجراءات؟ قاعد يوصف لي الاجراءات اللي بتتعمل. تاني يوم حصلت، وبقينا وقعدنا للساعه 12 بالليل، انا فضلت قاعد بقى مبسوط اشوف ايه اللي هيحصل ده. ايه ما هو مش بيتي اللي يحصل. قعدت بقى متابع التلفزيون لحد يمكن الساعه 12 ونص بالليل، راحوا كاتبين ان الاعصار عدى من حوالين الولايه من بره. واخدين بالكم؟ انا بقى قابلت اليوم الناس يعني هم من اللوكاندا مثلا، كنت نزلت اتفرج في اللوكاندا، الناس في الشام صفر، مرعوبين لانه عارفين ده ممكن يعمل ايه. انا مش عارف طبعا، انا بلعب مش دليان ايه اللي بيحصل، لكن فعلا حاجه مخيفه الاعصار ده ما بيحصل. يعني الناس في الشام صفر ومرعوبه من التورنيدو ده. انا عايز اقول اذا كان التورنيدو او اذا كان اعصار بيعمل كده في الناس، امال غضب الله يعمل ايه؟ امال غضب الله يعمل ايه؟ اسمعوا اخبار الاعاصير اللي بتحصل برا وشوفوا دي بتعمل ايه، شوفوا دي بتعمل ايه، شوفوا بتدمر ازاي، غضب ربنا يعمل ايه؟ ادي النقطة. وتهراق روح مصر داخلها وافني مشورتها. يعني ايه افني مشورتها؟ المصريين ده اتكتب عن موسى كده، اتكتب عن موسى انه تهذب بكل حكمة المصريين. اذا المصريين كانوا اصحاب حكمة باعتراف الكتاب المقدس، ولكن طب طبعا ما ربنا مدي لكل انسان حكمة، ولكن لما الانسان بينسى نفسه ويعيش في الخطية ربنا بيسحب عطيته، ربنا بيسحب عطيته من الانسان. واخدين بالكم ازاي؟ ربنا بيدي للناس حكمة، ولكن لما يكونوا ما يستاهلوهاش يسحبها منهم فيصبحوا مثل الحيوانات. الكلام ده حصل مع مين مثلا؟ نبوخذ نصر، مش كده؟ نبوخذ نصر كان ملك عظيم جدا 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 وفتح العالم كله، فعلا يشهد التاريخ لنبوخذ نصر ده بانه انسان جبار، ولكن وقف في يوم من الايام وقال بقوتي صنعت هذا. ربنا بعته دانيال قال له يا غلبان، قال له انت حلمت حلم ايه امبارح؟ قال له حلمت كذا كذا. تفسيره ايه؟ قال له انك هتبقى زي الحيوان لمده 7 سنين تجري في الغابه زي الحيوان المتوحش. ده اللي حصل له فعلا، قعد 7 سنين زي الحيوان المتوحش. راحت فين حكمته؟ راحت فين عظمته؟ اختفت لانه نسبها لنفسه. فهنا يقول له ايه؟ وافني مشورتها فيسالون الاوثان والعازفين واصحاب التوابع والعرافين. يا خيرتكو البعدة، يا خيرتكو لما وقعتوا في المشكلة لجأتوا لمين؟ طب ده ساعات ربنا يعمل او يتسبب او يسمح بالمشكلة عشان اقول يا رب، ولكن اللي حصل ان في ناس كتير ما قالتش يا رب. امال راحت فين؟ راحت للي يفك العمل، مش كده؟ للي يكتب له حجاب، صح؟ ما مش هي دي نفس القصة وما زالت بتحصل لحد النهاردة؟ لحد النهاردة بتحصل. كم واحد بيفك عمل؟ مش عايز اعترافات عالمية، لكن كم واحد فكر فيها انه يفك عمل، انه يروح يعمل حجاب؟ انا قلت لكم الحكاية دي اظن كذا مرة قبل كده، اجي اقولها في عزة واضحك واتريق ويجي لي بعد العزة ناس تقول لي طب خد الحجاب ده مش عايزينه. ربنا يشيلنا من الموضوع ده. المهم يقول ايه؟ فيسألون الاوثان والعازفين واصحاب التوابع والعرافين. ده الشيء الطبيعي، لان انا لو ليا حكمة يبقى رأس الحكمة مخافة الله. لو عندي حكمة من اللي بديها ربنا فعلا لما هقع في مشكلة اقول يا رب اديني حكمة احل دي ازاي، وربنا يدي. ولكن لما ربنا يشيل حكمته مني وقع في مشكلة بلجأ لمين؟ هذا بالظبط كده الانسان اللي راحت منه حكمته. شاول الملك لما كان ربنا مليء من روحه وكان انسان ربنا مديه روحه ومسحه بالزيت، لما صمويل مسحه ملك راح موت كل العرافين وبتوع الاوثان والحاجات اللي زي دي. لكن لما نزع منه روح الله عمل ايه؟ ما هو راح للست اللي بتحضر ارواح ولا حضريه روح صمويل، مش كده؟ طب ما ده نتيجة ايه؟ لما بيختفي روح الله من الانسان بيجي الانسان حالة عمى، بيتعمي، ينروح لدول، ينروح لدول للشياطين. واخدين بالكم ازاي؟ ده اللي بيحصل فعلا لما بيجي، لما بيختفي روح الله من الانسان، الانسان بيتعمي ويروح لدول، يوم يتعامل مع الشياطين. ويقول اللي بيتعامل مع الشياطين لانها بتضربه وبتأذيه تماما. وبعدين يقول ايه؟ واغلق على المصريين في يد مولى قاسي فيتسلط عليهم ملك عزيز يقول السيد رب الجنود. مين المولى القاسي؟ اللي نسمع ان مصر وقعت تحت حكم الاشوريين. خرجوا الاشوريين، دخل مين؟ البابليين. خرج البابليين، ما هو بقت جنينة كل واحد راح يفسح فيها. خرج البابليين دخل الفرس، خرج الفرس دخل اليونان، خرجت اليونان دخل الرومان، خرج الرومان دخل العرب، خرج العرب دخل الاتراك. الاتراك بالذات عملوا في مصر اللي ما تعملش، سحبوا من مصر كل العمال اللي عليهم العين وسابوا مصر خرابة. كل العمال الصالحين للعمل اتخذوا لتركيا عشان يخدموا هناك في الدولة العثمانية، واتسابت مصر بلا عمالة، وبالتالي الخير بتاعها نشف، لان لما يتوالى عليها كل احنا نسينا الانجليز والفرنسويين ودول نسيناهم دول، لكن كل دول دخلوا وكل واحد نهب منها شوية. لا 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 اكيد لا اكيد لا اكيد لا، ما حدش بيستعمل حد ينفعه. لا المهم عايز اقول ايه، ان كل واحد نهب فيها من ناحيته، كل واحد نهب فيها شوية، واخدين بالكم ازاي؟ نتيجة النهب انها نشفت، الخير بتاعها نشف، واخدين بالكم؟ اهو ده الكلام اللي بيقوله بعد كده، وتنشف المياه من البحر ويجف النهر. البحر هنا هو نهر النيل لعظمته، الكتاب بيسميه البحر. ويجف النهر، طب النهر هنا يبقى عبارة عن ايه؟ نقول بقى الفروع بتاعت النهر، فرع رشيد، فرع دمياط، ويايبس وتنتن وتنتن الانهار وتضعف وتجف سواقي مصر ويتلف القصب والاسل والرياض على النيل على حافة النيل وكل مزرعة على النيل تيبس وتتبدد ولا تكون، والصيادون يئنون وكل الذين يلقون شصا في النيل ينوحون، والذين يبسطون شبكة على وجه المياه يحزنون، ويخزى الذين يعملون الكتان الممشط والذين يحكون الانسجة البيضاء وتكون عمودها مسحوقة وكل العاملين بالأجرة مكتئبي النفس. ضربة شديدة، ضربة شديدة هتصيب هذه المصر المتفرعنة المتكبرة اللي تتكبر على الله، اللي خرجت فرعون اللي افترى على موسى، مش كده؟ ضربة شديدة هتصيب مصر، وضربة الواضح هنا منها ان هي ضربة هتصيب العمال، هتصيب الرزق بتاعهم، هتصيب الصيادين. اذا كان نهر النيل هو مصدر الخير ومصدر النعم لمصر، لما ينشف هذا النهر معنى كده ان كل حاجة هتموت، مش كده؟ واظن الكلام ده حصل تاريخيا عدة مرات، وليلة السد العالي كان حصل اليومين اللي فاتوا، تعرفين كده ما تعرفوش؟ مثلا انتوا بيقروا جرانين عارفين ان ليلة السد العالي احنا كان حصل الكلام ده كله تنفذ فينا للمرة الرابعة او الخامسة تاريخيا، لكن التاريخ بيسجل ان هذا الكلام اتنفذ بالفعل في مصر عدة مرات لحد النهاردة، ولكن من مراحم ربنا علينا في الايام اللي احنا عايشين فيها انه ربنا سمح ان جمال عبد الناصر فعلا يبني السد العالي، لانه لولا السد العالي احنا كنا متنا من العطش في الايام اللي فاتت. البحيرة نشفت على مدى 6 سنين او 7 سنين، البحيرة نشفت فعلا، واللي شاف الصور في الاهرام يقدر يحكم كان ايه هيكون مركزنا لو كان البحيرة دي مش موجودة او لو كان السد العالي مش موجود، واخدين بالكم؟ الكلام ده حصل عدة مرات وكان هيحصل ايام، فالكلام ده مش غريب للحمارة، حصل حصل. ان رؤساء سوعا اغبياء، حكماء مشير فرعون مشورتهم بهيمية. كيف تقولون لفرعون انا ابن حكماء ابن ملوك قدماء؟ سوعا اللي هي تانيس، اليونانيين يسموها تانيس، وبعد كده اتصمت صان او صان الحجر جنب الزقازيق، دي كانت من يعني في احدى الفترات عاصمة من عواصم مصر. ان رؤساء سوعا اغبياء، حكماء مشير فرعون مشورتهم بهيمية. ايه الشتيمة دي؟ طب ليه؟ دول مصدر الحكمة في العالم، ايه اللي حصل فيهم؟ نكمل. كيف تقولون لفرعون انا ابن حكماء ابن ملوك قدماء؟ انتوا بتدعوا ان كنتوا اصل الحكمة في العالم، بتقولوا يعني طب ازاي بتقولوا ان احنا اصل الحكمة وتعملوا كده؟ فاين هم حكماؤك فليخبروك ليعرفوا ماذا قضى به رب الجنود على مصر؟ مش بتقولوا ان احنا حكماء وبنعرف المستقبل وبنعرف كل حاجة؟ طب قولوا لنا ايه اللي هيحصل في مصر؟ قولوا لنا. بتحدي تحدي، ربنا بتحدى عباد الاوثان اللي بيدعوا انهم يعرفوا المستقبل، قولوا قولوا لي تعرفوا ايه عن مصر؟ ايه اللي هيحصل في مصر؟ رؤساء سوعا صاروا اغبياء، رؤساء نوف انخدعوا، واضل مصر وجوه اسبطها. مين وجوه اسبطها؟ هو مصر عندهم 12 سبط برضو؟ لا، لكن كلمة سبط هنا يعني عشيرة، الوزراء بتوعها، الفلاسفة بتوعها، العلماء بتوعها، الجنود، رؤساء الجيش، الحكام. اضل مصر وجوه اسبطها، مزج الرب في وسطها روح غي، فاضل مصر في كل عملها كترنح السكران في قيئه. يبقى اذا الحكمة راحت لان ربنا حط فيهم روح غي، بقى ضلال، غي عن تضليل. شوفوا يا جماعة، زي ما قلنا هقول لكم قصة انتوا عارفينها ودي واضحة. يا اما المكان يكون فيه روح الله، يا اما لو نزع روح الله من هذا المكان يخش محله على طول الارواح الشريرة على طول. فاكرين القصة بتاعت السيد المسيح مع المرأة اللي شفاها وخرج منها شيطان؟ فقال للتلاميذ، قال لهم ايه؟ قال لهم لو رجع ولقى المكان مكنوس مزين هيعود معه 7 شياطين اخر اشر منه، مش كده؟ الكلام ده نعرفه ايضا في قصة شاول الملك، يقول فنزع او فنزع منه روح الله. وبعدين الآية بعدها على طول يقول ايه؟ وباغته من قبل الله روح رديء. شيطان المكان مش ممكن هيقعد فاضي، استحالة هيقعد فاضي، يا اما يكون فيه روح ربنا، يا اما لو نزع من الانسان بعد الشر روح الله هيملأ هذا المكان بالشياطين على طول على طول. هي اللي بيخوف الشياطين هتيجي ناحية المكان بتاعنا اللي هو قلبنا اللي هو الهيكل بتاعنا، ان هذا المكان عبارة عن هيكل للروح القدس، ولكن لو نزع الروح القدس بيباغت هذا المكان على طول روح شر. عشان كده عشان كده بنصلي مع داود النبي ونقول ايه؟ روحك القدوس لا تنزعه مني، لانه لو نزع بعد الشر بيفاجئ الانسان ارواح شريرة وضربات شريرة. اللي واضح ان مصر سابت ربنا، كلام ده موجود في رسالة روميا، لان ربنا اعطى للمصريين حكمة، ربنا ادى للمصريين حكمة، لكن بالحكمة اللي ادها لهم عملوا ايه؟ عملوا ايه بالحكمة اللي اسمعوا كده؟ عبدوا الاوثان. شوف يقول ايه؟ لانهم لما عرفوا الله، دي الاية دي في رسالة روميا الاصحاح الاولاني، لانهم لما عرفوا الله لم يمجدوه او يشكروه كاله، بل حمقوا في افكارهم واظلم قلبهم الغبي، وبينما هم يزعمون انهم حكماء صاروا جهلاء. الكلام ده منطبق على الاصحاح النور ولا لا؟ وابدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الانسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحافات، لذلك اسلمهم الله ايضا في شهوات قلوبهم الى النجاسة لإهانة اجسادهم بين ذواتهم. مش هكمل اكتر من كده، احنا قلنا كلام بفروميا قبل كده. الكلام ده بينطبق على نفس الاصحاح اللي احنا بنقراه بالظبط، لما المصريين عبدوا العجل ابيس، وعبدوا الفيران في وقت من الاوقات، وعبدوا البقر والتيوس، مش عارف العبادات المصريه ما معروفه، لما استبدلوا صوره الله الذي لا يفنى بالطيور والانسان والزواحف والدبابات، راح ايه؟ راحت منهم حكمتهم. وزي ما قال ربنا، نتيجة راحت منهم حكمتهم على طول مزج الله في وسطهم روح غي، كانت نتيجة انهم ايه؟ ضلوا وتاهوا وخربوا. فأضلوا مصر في كل عملها كترنح السكران في قيئه، فلا يكون لمصر عمل يعمله رأس او زنب نخلة او اسلة. رأس او زنب نخلة او اسلة، رأس يعني راجل ايه في مركز قيادي، طيب وزنب او اسلة، اسلة يعني شوك، حاجة بسيطة او يعني نبات حقير جدا، يعني ناس العمال الصغيرين خالص ما لهمش ايمان، يعني لا هيبقى نافع شغل من راجل كبير ولا من عامل صغير، الكل خربان، لان بلا حكمة، لان حكمة الله نزعت من هذا المكان. في ذلك اليوم تكون مصر كالنساء فترتعب وترجف من هزة يد رب الجنود التي يهزها عليها. في هذا اليوم تكون مصر كالنساء. الكلام ده كتب تاريخيا لما اشور جيش اشور جاء هجم على مصر، فالجيش المصري انكسر في ايام قليلة، فعلق ملك مصر على كده بانه قال كده: اصبح جيشي كالنساء وارتعدت من امام جيش ملك اشور. الكلمة دي محفوظة تاريخيا لملك مصر انه قال كده على الجيش بتاعه، نفس او تحقيقا لهذه النبوة. ملخص الكلام اللي احنا قرناه ده عبارة عن ايه؟ انتوا يا شعب اسرائيل انتوا متكلين على مين؟ على مصر. اكملنا عندها اوسام، اكملنا عندها قوات جيش. هؤلاء المتكبرين اللي انتوا معتمدين عليهم هيصيبهم كل هذه الضربات، مش كده؟ واما شعب الله اللي موجود ربنا في وسطه هيتقوى ويصبح رعبا لارض مصر. اسمعوا الايه اللي جايه: وتكون ارض يهوذا رعبا لمصر، كل من تذكرها يرتعد من امام قضاء رب الجنود الذي يقضي به عليها. وتكون ارض يهوذا رعبا لارض مصر. هل الايه دي اتحققت زمان او اتحققت في وقت انا مش عارفه؟ معرفش، لكن يبدو ان الايه دي تحققت لما مثلا ملك بابل حكم يهوذا، مثلا ممكن لما حكم يهوذا واصبح يهوذا جزء من مملكه بابل، فاصبحت يهوذا رعبا لارض مصر. ولكن انا احب اخدها بالمعنى الروحي احسن. المعنى الروحي بيقول ايه؟ المعنى الروحي بيقول ايه؟ ايه ارض يهوذا؟ ارض المسيح، مش كده؟ طب وايه ارض مصر؟ ارض الشيطان، مش كده؟ ما احنا قلنا مصر في الاصحاح ده تشير للعجرفة، للكبرياء على الله، للاتكال على القوات الوثنية، مش كده؟ فيبقى الكلام ده معناه ان محل ما يوجد المسيح يصبح هذا رعبا لاي مكان يوجد فيه الشيطان، واخدين بالكم؟ فهذه دعوة لكل انسان انه يحط المسيح في قلبه، يدعو المسيح انه يوجد في قلبه عشان يصبح رعبا للشياطين. ام بدل انا ملجأ لهم اصبح انا مرعبا لهم. كلام ده واضح؟ الاصحاح ده يا جماعة انا عايز ابصره بصة تانية خالص غير كده، نجيبه من اوله تاني. الاصحاح ده طبعا احنا بالذات كمصريين المصحاح ده اصلا يعني بيبقى قدام عينينا باستمرار، لانه ده بيخصنا احنا، احنا عايزين نشوف ربنا عايز يقولنا ايه يعني. الكلام ده فيه كلام خاص موجه لمصر. انتوا عارفين الانجيل اللي لقوه في كنيسة المعادي طافي على وش المية كان مفتوح على الاصحاح ده، على اصحاح 19، على اشعياء 19. يا معنى كده ان هو فيه رسالة ربنا عايز يوجهها لينا، واخدين بالكم؟ ده اكيد فيه رسالة خاصة ربنا عايز يقولها. فانا هقول لكم تصور خاص، تصور خاص، ان هذا الاصحاح بيبتدي بدخول المسيحية الى مصر. وفي رأيي الخاص، رأيي انا الخاص، انا بقولش ده رأي كنيسة، انا ما عنديش تفسير لاشعياء معتمد من الكنيسة، ما عنديش، ما فيش. فانا اقول لكم رأيي انا الخاص في هذا الاصحاح، انه بيبتدي بدخول المسيحية لمصر وينتهي بنهاية العالم، وينتهي بنهاية العالم، وهقول لكم ليه دلوقتي مرورا ببعض الاحداث اللي ممكن تحدث. وزي ما احنا بنعرف ان النبوات بتتكتب بطريقة مرنة ممكن تطبقها عدة مرات، واخدين بالكم؟ نرجع للآية الأولانية، يقول: وحي من جهة مصر هوذا الرب راكب على سحابة. هنا يبقى الرب مين؟ المسيح راكب على سحابة. تبقى هي مين؟ ما احنا قلنا السحابة يشير للقديسين، دي سحابة سريعة، سحابة سريعة يعني سحابة خفيفة، مش كده؟ والسحابة الخفيفة دي يعني مرتفعة جدا جدا، مش لازقة في الأرض، إشارة إلى قداستها. تبقى دي تشير لمين؟ للعذراء. عشان الكنيسة دايما كنيسة أرثوذكسية، اما تقرا التفاسير البروتستانتيه تتكلم على هذه الايه على انها مجيء الرب الى مصر من اجل تحطيم اوثانها. ولكن احنا بالذات كمصريين بنحب نفسر الايه دي على انها مجيء المسيح الى مصر محمولا على يدي امه العذراء. هوذا الرب راكب على سحابه سريعه قادم الى مصر فترتجف اوثان مصر من وجهه. وده تاريخيا مكتوب ان كان كل مسيح ما بيخش مدينه بتسقط الاوثان فيها، واخدين بالكم؟ وربما في بعض الناس علقوا وقالوا انه غالبا انه كان لما بيصحوا الصبح يلاقوا الاوثان واقع على وشها يقولوا مين الضيوف اللي جم جولاد يطردوهم. ففضل المسيح والعذراء ويوسف النجار يطردوا من بلد لبلد، عشان كده عملوا رحله مقدارها 1000 كيلومتر في ارض مصر، لانهم بيطردوا من بلد لبلد لان الاوثان اتحطمت على ايديهم. فترتجف اوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها. واهيج مصريين على مصريين في ضوء معرفتنا بالتاريخ المسيحي في مصر. ايه المصريين اللي هاجوا على مصريين؟ لما ابتدى الايمان يخش قام الوثنيين على المسيحيين. فاهيج مصريين على مصريين، ده احنا بنقولها في الترتيبة بتاعت كنيسة القبطية. وهيج الحكام والجند والولاة، مش كده؟ الشيطان لما لقى المسيحية انتشرت في مصر هيج الرومان اللي كانوا موجودين ضد المسيحيين. واغلق على المصريين في يد مولى قاسي. دي تاريخيا حصلت عبر التاريخ، لدرجة يقولوا ان الاشوريين بالذات كانوا يدوا اوامر للقوات بتوعهم ان هم يخربوا في مصر. ده جزء من الواجب اللي عليهم، تخريب المدن وتخريب المصريين، ده جزء من الواجب اللي عليهم. وبعد كده يجي الجزء بتاع تنشف المياه من البحر الى اخره، اللي هو الضربات اللي ممكن تحصل للمصريين. وبعد كده يجي الجزء بتاع مزج روح الغي. وبعد كده يجي الجزء بتاع تكون ارض يهوذا رعبا لارض مصر. هل ده هيحدث تاريخيا؟ ربما يكون حدث في فترة سابقة، ولكن الاصحاح بيتكلم على فترة لاحقة يمكن البدايات بتاعتها بقت ظاهرة. واخدين بالكم؟ الصلح، السلام اللي حصل بينه وبين اسرائيل، هقولها صراحة ان الموضوع واضح. ربما يكون الكلام ده بيشير لكده، ربما. انا اقول ده مجرد رأي خاص، لكم ان تقبلوه ولكم ان ترفضوه. يقول ايه؟ في ذلك اليوم يكون في ارض مصر 5 مدن، الاية بقى 18. في ذلك اليوم يكون في ارض مصر 5 مدن تتكلم بلغة كنعان وتحلف لرب الجنود، يقال لإحداها مدينة الشمس. ايه ال5 مدن اللي تتكلم بلغة كنعان دي؟ ايه لغة كنعان؟ ممكن اقول كده. طب وهل حصل فعلا تاريخيا ان كان فيه مدن بتتكلم؟ هل في حصل كده فعلا ان كان فيه مدن بتتكلم بلغة كنعان؟ ربما نتيجة الغزو اليوناني لإسرائيل أيام بعد الإسكندر الأكبر، اتشتت اليهود نتيجة الاضطهاد اليوناني العنيف، اتشتتوا في العالم كله، فهرب منهم أجزاء كبيرة جدا لمصر وعاشوا في مصر. محتمل وقتها إن وقتها كان في 5 مدن بتتكلم بلغة، يعني 5 تجمعات سكانية بتتكلم بلغة كنعان. احتمال. احتمال تاني، وهذا ليس بمستبعد، انه في وقت من الاوقات كان في ناس بتتكلم. انا شفت ناس في سينا في العريش مثلا، الناس بيقعدوا يتابعوا البرنامج العبري، بيتابعوه وبيتحكوا مع الافيشات كمان بالظبط، بيتكلموا لغة عبرية تماما يعني. فهل ده ممكن يكون ده تفسير؟ الله اعلم، محدش يقدر يحكم، محدش يعرف. ده احتمالات. لو خدناها بمفهوم روحي، فلغة كنعان هي لغة أرض المسيح، مش كده؟ لغة أرض المسيح، لأن المسيح كان ولد في أرض كنعان. فلما أقول لغة كنعان يبقى المقصود بيها إيه؟ المقصود بيها لغة المسيح، وده تبقى إشارة إلى إيمان المصريين بالمسيحية. لكن بقى في تفسير لكلمة يقال لإحداها مدينة الشمس. ايه بقى مدينة الشمس؟ اللي عنده انجيل بشواهد يلاقي ان هي ما اسمهاش مدينة الشمس. اما بص تحت في الشواهد هتلاقوها تحت مدينة الهلاك مش مدينة الشمس. الفرق بين كلمة مدينة الشمس ومدينة الهلاك حرف واحد في اللغة الاصلية مش واضح، فلما جم ترجموه مدينة الشمس، ولكن اصلا شاكين في انها تكون مدينة الهلاك مش مدينة الشمس. مدينة الشمس تترجم ار ها شرس، ومدينة الهلاك ار ها هرس. فالفرق بين هرس وشرس الحرف ده مش واضح هي هرس ولا شرس. واخدين بالكم؟ حتى في اللغة القبطية في بعض الحروف بتتنطق بكذا، مثلا انتوا بتسمعوا ايه؟ افكي افكي، بتنطقوها ايه في بعض الاحيان؟ افشي، مش كده؟ هو نفس الحرف يتنطق كي او شي. انا مش خبير في اللغة العبرية، ولكن في خلاف حوالين هذه الكلمة، هي مدينة الشمس ولا مدينة الهلاك. انا شخصيا احس ان هي احسن تكون مدينة الهلاك. اذا كنت بفسر تفسير روحي فاقول ان المكان اللي ما كانش فيه لغة المسيح اللي هو المحبة يكون ملاك مكان ايه؟ هلاك. اللغة اللي بتكلمها لغة هلاك، ولكن بعد ما يجي المسيح يتحول هذا المكان الى مدينة نور ومدينة شمس. فهي قبل حلول لغة المسيح لغة المحبة كانت مدينة هلاك، وبعد حلول لغة المحبة تحولت الى مدينة نور مدينة شمس. فهي تحتمل المعنيين، واحدة فيهم قبل ما تتكلم لغة كنعان روحيا، والتانية تحتمل معنى ايه؟ بعد حلول لغة كنعان. في ذلك اليوم يكون مسبح للرب في وسط ارض مصر وعمود للرب عند تخومها. كلام ده واضح انه بيتكلم على ايه؟ على الايمان. ايمان مسبح في وسط ارض مصر. في جماعة غلابة تعبير المحرق، وانا مصر على الرأي ده، جماعة غلابة صحيح في تفكيرهم، يقولوا ان الآية دي نبوة عن دير المحرة. طبعا في منكم سمع الكلام ده، انا ما شفتش حاجة ممكن تكون تهريج اكتر من كده بصراحة. يعني ايه نبوة عن دير المحرق في دير في الانجيل؟ يعني انا ده لو صحيح في نبوة عن دير المحرق في الانجيل، بتوع دير السرياني قدموا شكوى، وبتوع دير الانبنطونيوس قدموا شكوى، اشمعنى في نبوة عن دير المحرق؟ يعني ايه قيمة دير المحرق؟ طب انا عندي في نظري ما العدرة مشي في 100 مكان، اشمعنى دير المحرق اللي تنبقوا عنه؟ يعني بصوا يا جماعة، اخلعوا نفسكم من التفسيرات العجيبة اللي بتتقال للمفهوم الاوسع. هنا بيتكلم بيقول فيكون يكون مذبح للرب في وسط ارض مصر. عارفين هنا بيقولوها ازاي؟ لما تيجي تقيس من دير المحرق، ان في نبوة عن دير المحرق في وسط ارض مصر. ايه ده؟ ده تهريج يا جماعة. بصوا الله يخليكم، بس اسمعوني اسمعوا الله يخليكم، الكلام ده نبوة عن الايمان بتاع المصريين، نبوة عن ايمان. وهوريكم ان الكلام بقيت الاصحاح بيتكلم على ايمان، مش بيتكلم على دير المحرق، بيتكلم على ايمان. ايمان المصريين، في ايمان في وسط ارض مصر، وايمان قوي، وهيكون هذا الايمان بركة للعالم كله. لازم افهمين الكلام اللي بتقال ايه، مش كده الواحد ياخد اي كلام ويعلق في دماغه. لا اسمعوا، في ذلك اليوم يكون مسبح للرب في وسط ارض مصر وعمود للرب عند تخومها، فيكون علامة وشهادة لرب الجنود في ارض مصر، لانهم يصرخون الى الرب بسبب المضايقين، فيرسل لهم مخلصا ومحاميا فينقذهم. ادي ملخص الاصحاح. انتوا شفتوا الاصحاحات اللي قبل كده كانت عم يجي يتكلم على اشور هبيد هنسح، يجي يتكلم على بابل هبيد وهنسح، لكن من محبة ربنا يبدو ان شعب مصر له مكانة خاصة عند قلب ربنا، والاصحاح ده من الاصحاحات اللي تفرحنا جدا كمصريين. صحيح لما اسمع ان كل الشعوب اللي ربنا زعلان منهم بيتوعدهم لحد درجة المسح والإفناء، ويجي لحد مصر ويقول مبارك شعبي مصر، ويتكلم على انه هيكون مسبح وإيمان وبركة للأرض، إذن هذا المكان مكان بركة، هذا المكان مكان بركة. وواضح إن في الأيام اللي جاية هذا المكان هيصبح مكان بركة، واخدين بالكم؟ فمش معقول أحصر الكلام العظيم ده في دير المحرق، مش ممكن، مش ممكن. ده بيتكلم على بركة في وسط أرض مصر، بركة عظيمة هتبقى بركة للعالم كله، واخدين بالكم؟ بركة إيمانية. اسمعوا كده، فيكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر لأنهم يصرخون إلى الرب بسبب المضايقين. يبقى في مضايقين ولكن بيصرخوا لربنا ويقولوا له يا رب، أم لما يقولوا يا رب يوم ربنا يعمل إيه؟ فيرسل لهم مخلصا ومحاميا وينقذهم، فيعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب في ذاتهم، ويقدمون ذبيحة وتقدمة وينزلون الرب نذرا ويوفون به، ويضرب الرب مصر ضاربا فشافيا، فيرجعون الى الرب فيستجيب لهم ويشفيهم. احنا داخلين على ايام فيها ايمان قوي في مصر. اذا اتبعنا الكلام ده تاريخيا زي ما هو ماشي، ان يبقى في ارض يهوذا رعب لارض مصر، وبعد كده في ضربات على المصريين، وبعد الضربات دي ربنا ينقذهم ويشفيهم. احنا داخلين على ايام فيها ايمان قوي، ادي الكلام معناه كده، ايمان قوي في مصر. احنا فرحانين بالايمان اللي صدق نبع عنه، انه يبقى فيه ايمان قوي في ارض مصر، ده احنا فرحانين بيه، ان احنا نبقى بركة للارض. وبعدين في ذلك اليوم تكون سكة من مصر الى اشور، فيجيء الاشوريون الى مصر ويعبد المصريون مع الاشوريين. في ذلك اليوم يكون اسرائيل ثلثا لمصر ولاشور بركة في الارض. التفسير الخاص ليا لهذه الايتين اللي انتوا سمعتوهم، يعني ايه المصريين يروحوا الاشوريين؟ الاشوريين يعني ايه؟ كلمة اشور دي ايه؟ سوريا، سوريا طبعا، او العراق، شمال العراق او شمال سوريا او سوريا. فبيقول هيبقى في سكة من مصر الى اشور. الاية دي كانت بلا معنى قبل سنة 48، 1948 كانش ليها معنى، لان القطر كان بيطلع من السكة من محطة سكة حديد مصر يوصل لحد تركيا مرورا بفلسطين ولبنان وسوريا والاردن. طب يبقى ايه الايه دي معناها ايه؟ انا عايز اقول ان الايه دي بتقول، لما يقول في ذلك اليوم تصير سكه، يبقى معنى كده ان هيحصل في وقت من الاوقات ايه تتكلم على اسرائيل، ويقول ايه؟ في ذلك اليوم يكون اسرائيل ثلثا لمصر ولاشور بركه في الارض، بها يبارك رب الجنود قائلا مبارك شعب مصر وعمل يدي اشور وميراثي اسرائيل. دي بركة ثلاثية لمصر. احنا حافظين الاية مبارك شعب مصر، مش كده؟ الاية مش كده، الاية مش كده، لا، الاية مبارك شعب مصر وعمل يدي اشور وميراثي اسرائيل، اذا بركة ثلاثية. فلما بقول انه مبارك شعب مصر، انا فرحان ببركة شعب مصر، الموضوع برضو مش معقول هيقتصر، ومش عايز ابقى ايه مخي مقفول على مصر وانتهينا، لازم افهم الايه كلها والاصلاح كله بيتكلم على ايه. بيتكلم على بركه هتحصل نتيجه ايمان قوي جبار هيحصل في مصر، وايمان قوي جبار هيحصل في سوريا، وايمان قوي جبار هيحصل في اسرائيل، ايمان قوي جبار هيحصل في اسرائيل. الكلام ده انا قلت لكم عليه الدور اللي فات، مش هيحصل الا بعد ظهور المسيح الدجال، لما هيؤمنوا ان المسيح الحقيقي اللي هم صلبوه هو المسيح، والكلام ده يبقى انذار بنهايه. عشان كده بقول ان الاصلاح ده بدايته بدايه المسيحيه في مصر، ونهايته نهايه العالم. مش ممكن هيبقى مصر واسرائيل وسوريا في بركه، في وحده ايمانيه بركه الارض. وطبعا كلمه بركه الارض معناها ايه؟ اسمعوها تاني كده اهي. في ذلك اليوم يكون اسرائيل ثلثا لمصر ولاشور بركه في الارض. كلمة بركة في الارض بتديني على طول انطباع ان هيكون المسيح الدجال موجود والعالم كله ماشي وراه، ولكن هذه المنطقة رفضاه، هذه المنطقة رفضاه، المصريين لان فيهم ايمان جبار، والسوريين لان فيهم ايمان جبار، والبقية، البقية الصغيرة اللي فضلت في اسرائيل اللي امنت بالمسيح. والمثلث ده اللي هو مصر اسرائيل سوريا، بالايمان بتاعهم المشترك بالمسيح الحقيقي يصبحوا بركة للارض. ادي مفهوم الاصحاح مش دير المحرق. الكلام ده بيتكلم على ايمان عام، ايمان بركة للارض، ايمان عام في ارض مصر، وايمان في سوريا، وايمان في اسرائيل. بيتكلم على ايمان اسرائيل بالمسيح. مش ممكن يقول مبارك اسرائيل وهي بحالتها دي الهمجية، مش ممكن. مش مبارك اسرائيل بتذبح في الفلسطينيين ابدا، نعم. وطول ما هم مش معترفين بالمسيح لا يمكن يقول مبارك، استحالة. الناس اللي قالوا دم علينا لأولادنا، طول ما هم مش معترفين بالمسيح لا يمكن ياخدوا بركة اطلاقا. يبقى هذه الآية اللي بتقول بركة، بركة الاسرائيل، معناها ايمان. عرفت الاصحاح ده خطورته ايه؟ انه بيتكلم على وحدة ايمانية ما بين ثلاث اجزاء، مصر وسوريا واسرائيل. انا مش عايز اعلق اكتر من كده، اعتقد يعني معلش سامحوني. الكلام في هذا الاصحاح انا بتكلم في شيء غامض، وبتكلم في شيء ما حدش يقدر يلمسه، فانا مش عايز اقول اكتر من كده، لانه اكتر من كده يبقى مش هكلم اكتر من كده. ارجو ان احنا نفرح بالكلمتين دول، ان هناك ايمان قوي في كنيستنا، وهذا الايمان القوي اللي في كنيستي هيبقى بركة للارض كلها. انا مش عايز انا بس كفاية عليا الكلمتين دول يفرحوني، كفاية عليا ان انا اعرف ان المنطقة دي هيحصل فيها ايمان وهيصبح بركة للارض. دول كلمتين يعني يكفيني افرح بالاصحاح ده جدا، واخدين بالكم؟ وكفاية تعليقات اكتر من كده. حد عنده سؤال؟ انا متأسف طولت عليكم، بس الاصحاح ده بالذات يعني ياخد شغل كتير. طيب بإذن الله من الدرجة اللي اتفقنا هنبتدي الساعة الكلمة. الكلمة الساعة كام؟ 6:30. الكلمة هتبقى 6:30. نعم؟ بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. نشكرك ربنا يسوع المسيح من اجل وعودك لبلدنا، نشكرك من اجل وعودك لنا ان احنا نصبح بركة الارض. ادينا من فضلك ان احنا نعرفك، وتكون يا رب قوتك ظهر فينا، وحياتك ظهر فينا، وقيامتك ظهر فينا، عشان نصبح بركة الارض فعلا. ربنا يسوع المسيح ادينا رب ان احنا نختبر قوتك، ونختبر حلاوة عشرتك ومحبتك، ونخبر بها العالم كله من اجل خاطر محبتك وبشفاعة من نور طهرة قديسة مريم. اسمعنا فضلك من نيلك بكل شكر يا ابانا الذي في السماوات، تقدس اسمك. محبة الله الاب نعمة الابن الوحيد شركة المهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم انتم. سلام سلام ربكم مع جماعكم.